شروط المفتي الذي يفتي في مسألة إذا سئل عنه، يشترط بعضهم شروطا ثقيلة، يشترطون أن يكون عالما بالقرآن، عالما بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومفتيه ومدنيه وعامه وخاصه ومنطوقه ومنطوقه إلى آخر ذلك، وكذلك يكون في السنة. وهذا شرط ثقيل. الصحيح أنه يشترط للمفتي الذي يفتي بالفتاوى العامة أن يكون عالما بالفقه أصوله وفروعه، عالما بالفقه وعالما بأصول الفقه، وأن يكون عالما بالخلافات ولو في مذهب خاص. إذا كان مثلا من أهل مذهب الحنبلي فيعرف الروايات التي اختلفت عن الإمام أحمد، يعرف كم في المسألة من قول، فيختار منها ما يترجح له. يشترط أن يكون كامل الآلة للاجتهاد، يعني سمعه وبصره وعقله وذكاؤه وفهمه وقدرته وتمكنه من معرفة الكتب ومعرفة دلالاتها. يشترط أن يكون عالما ما يحتاج إليه لاستنباط الأحكام، لأن هناك من يأخذ الأحكام من الأدلة وتكون الأدلة مجملة فيستنبط منها، فيقول في هذه الآية دليل على كذا ودليل على كذا وفائدة كذا وكذا. وسيدهم مثلا إذا شرح الحديث يقولون فيه دليل على كذا وفيه دليل على كذا وفيه دليل على كذا، هذا هو الاستنباط. وإنما يستنبط ذلك أهل الذكاء وأهل الفهم. يشترط أن يكون قادراً عالماً بالوسائل، الوسائل العلمية النحو واللغة، وذلك لأن بفهمهما يتمكن من فهم الأحاديث ومن فهم الآيات. يشترط إذا كان يحتاج إلى الأسانيد أن يكون عارفاً برجال الأحاديث، رجال أحدهم يقبل قولهم لا يقبل. يشترط أن يكون عالما بتفاسير الآيات، بالأخص الآية التي يريد أن يستدل بها، عنده قدرة على معرفة مدلولها. الآيات الواردة والأحكام والأخبار كل هذه الواردة والأحكام، فإذا كان عالما بذلك كله فإنه يكون قد بلغ رتبة الفتية، فيتصدر الفتية. ثم نعرف أن هذا لا يلزم في كل مسألة، فلو أن إنسان باحث عن مسألة وتعمق فيها وعرف الاختلافات التي فيها